إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المقطع 21 في بيان أحكام وآداب الحج لهذا العام 44,400 من الهجرة، وهو تابع لما يفعل في مشعر مزدلفة. فبعد المبيت بها وصلاة الفجر فيها تتوجه إلى المشعر الحرام وهو قزح، فمزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام. وهذا الجبل قزح الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عنده أيضا يسمى المشعر الحرام. فالمشعر الحرام من مزدلفة، وليس كل مزدلفة. وفي حديث جابر: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. فهذا يدل على أن المشعر الحرام مكان في مزدلفة، وإلا فهو في مزدلفة. فتسمية قزح بالمشعر الحرام وهو من باب تسمية الجزء باسم الكل. ثم تستقبل القبلة وتدعو وتحمد الله وتكبره وتهلله وحده حتى تسفر جدا، ثم تفيض قبل طلوع الشمس مخالفا لهدي المشركين الذين كانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، يعني لتطلع عليك الشمس حتى نفيض. فإذا انتهيت مشيت إلى منى، وفي طريقك تمر على وادي محسر، فإذا وصلت إلى هذا الوادي أسرعت. ومحسر هو برزخ بين مزدلفة ومنى، يعني فاصل بين مزدلفة ومنى، وإنما سمي يعني وادي محسر. المشهور أن سمي بذلك لأن الفيل حسر فيه، لأن الفيل حسر فيه، هذا هو المشهور. لكن المعتمد يعني ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في المجلد السابع من الممتع 350، أنهم كانوا يقفون هناك لذكر مآثر آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقف هذا الموقف الذي كانوا يقفونه. ولذا قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فكانوا في هذا المكان يقفون ويذكرون مآثر آبائهم، فالله عز وجل أمرهم بذكر الله عز وجل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فهذا هو المعتمد. فهذا يعني من جملة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركون. ومحسر مع أنه من الحرم إلا أنه ليس بمشعر. فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، بين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمن من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم من الحرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. فعلى كل حال فنجد بين هذه المشاعر مواضع يعني ليست بمشعر. فمن أجل هذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالسير في هذا الموضع. ثم بعد ذلك تأخذ الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، وهي غير الطريق التي خرجت فيها من منى إلى عرفات. وهذه سنة يعني فيها مخالفة الطريق، طبعا هذا عند الإمكان. فإذا وصلت الجمرة الكبرى وهي يعني آخر الجمرات في 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 سيرك، أنت تسير من مزدلفة إلى منى، تمشي تمر على الجمرة الصغرى تتركها، تمر على الجمرة الوسطى تتركها، إلى أن تصل إلى الجمرة الكبرى، فهي آخر الجمرات في خط سيرك، وهي أقرب الجمرات إلى مكة. نعم. فتأتي إلى هذه الجمرة وترميها في هذا اليوم. منهم من يقول إذا وصلت إلى الجمرة تقطع التلبية لتتفرغ للرمي، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة، قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا يعني بوب به ابن خزيمة، قال باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقب، وساق فيه حديث الفضل ونصه ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهذا أيها الإخوة ممكن إلا على الإنسان المتعجل. كثير من الناس عندما يصلون إلى الجمرة كأن هناك عدو يريد أن ينتهي منه ويمشي، لا، سأن يأتي على هينته ويكبر ويرمي، يكبر ويرمي، أو يرمي ويكبر، يعني يمكن الله أكبر وترمي، أو ترمي وبعدين الله أكبر ولبيك اللهم لبيك، وهكذا الحصاة الثانية وإلى السابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة، ورمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميها كما كان يخطب بعد صلاة العيد في غير مكة، ورمي الجمرة الكبرى تحية منى، كما أن الطواف تحية المسجد الحرام. وأما كيفية رميها فكما قال البخاري باب رمي الجمار من بطن الوادي، والمراد هنا جمرة العقبة الجمرة الكبرى، ثم ساق حديث ابن مسعود أنه رمى من بطن الوادي، فسأله عبد الرحمن بن يزيد فقال يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، لأن كان عندها كان وراءها جبل عقبة، ولذلك سميت جمرة العقبة. فقال له إن الناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الواد. وفي هذا الموضع عندما ترمها من بطن الوادي تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك. نعم، في حديث ابن مسعود عن عبد الرحمن بن يزيد الذي تقدم ذكره أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره مكة يعني ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى. قال البخاري باب يكبر مع كل حصى. ووقت هذا الرمي إنما هو بعد طلوع الشمس. قال البخاري باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظه عند أبي داود وابن خزيمة أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة. قول الأول منهم من قال لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جائز، فإذا هذا القول يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لكن بشرط أن يكون بعد طلوع الفجر. قالوا وإن رماها قبل الفجر أعاد، وبهذا قال الإمام أحمد والجمهور. هذا القول الأول. قول الثاني ومنهم من رأى جواز الرمي قبل طلوع الفجر هو مذهب الشافعي، وبوب على ذلك ابن خزيمة فقال باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع يعني من مزدلفة بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر. نعم، لكن نرى أن الباب يعني في النساء. ثم ذكر حديث أسماء، وأيضا في الباب حديث ابن عمر عند البخاري، وفيه فإذا قدموا رموا الجمرة. فإذا قدموا رموا الجمرة. وذكر في الحديث يعني في حديث ابن عمر أن منهم من يقدم منى لصلاة الفجر يعني مستقبل صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. والذي يظهر والله أعلم به تجتمع الأدلة أن النساء والضعف إذا قدموا رموا، لقول ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول أسماء أذن للظعن، لكن قد يكون هذا يعني رخص في الرحيل من أجل أن يسبق الناس، لكن لا يعني هذا أنهم يرمون قبل طلوع الشمس. وهذا الناس لو التزموا به فيكون مؤثرا، يعني لو الأقوياء بقوا والضعفاء رحلوا إذا غاب القمر ووصلوا هناك وانتظروا على الأقل يعني بعد طلوع الفجر ورموا، فإن الأقوياء إذا جاءوا لا يعني لا يزاحمونهم. ونلاحظ أن يعني الفرق بين النساء وبين يعني من معهم من الرفقاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغيلمة بني عبد المطلب أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم، لكن عندنا يعني حديث في أبي داود صححه الشيخ وهو في الصحيح كمان 2144 النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مضاعفة أهله ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا مرفوع لا يعارض بالموقوف. والحمد لله رب العالمين.